إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل تلك وصية الله لخلقه من الأولين والآخرين وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه خاصة ولأمته جمعاء أيها المسلمون كما تعلمون أن شهر رمضان قد انقضى وإنه شاهد لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال والأقوال والأحوال ولا يدري الواحد منا هل يدركه رمضان آخر أم لا يدركه ولا يدري الواحد منا أربه عنه راض أم هو عنه ساخط فالسعيد المرحوم من اقتطع لنفسه حظا ونصيبا من التوبة والعمل الصالح يرتقي بهما إلى كمال الإيمان ويلتحق بركب عباد الله الصالحين والشقي المحروم من استرسل في غفلته وسباته وإعراضه عن الهدى حتى يتخطفه الموت وهو سارح في أودية الغي والضلال والخسران إن أعظم درس نخرج به من مدرسة رمضان لنستقبل ما تبقى لنا من شهور السنة وفتن هذا الزمان أن نبقى على العهد الذي قطعناه مع رب السماوات والأرض والميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل منا ونحن في أصلاب آبائنا وأمهاتنا ألا وهو عبادته جل وعلا وتوحيده والقيام بطاعته بامتثال ما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن نحافظ إلى حد كبير على السمت الذي كنا عليه في شهر رمضان من محافظة على الصلاة ودوام الذكر والاستغفار وتلاوة القرآن وعمارة المساجد والصدقات والإحسان مترصمين مسالك الخيرين من عباد الله سالكين سبل الهدى والخيرات سائلين الله عز وجل في كل ذلك أن يثبتنا على دينه وأن يربط قلوبنا على طاعته إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأرجى مأمول أي أيها المؤمنون، لئن كان رمضان شهرا للصيام والقرآن يستفرغ المسلم فيه جهده في الطاعات والقربات، فشهور السنة مواسم وأوقات للاستمرار في هذه الطاعات والمداومة عليها والثبات عليها، وركيزة كل مسلم في تحقيق هذا بعد استعانته بالله عز وجل الاهتداء بنور الكتاب أي بالقرآن وبنور السنة، ينهل من مشكاتهما ويستنير بعلمهما ويترسم خطاهما، لا يفرط فيهما ولا يحيد عنهما ولا يرضى بهما بديلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه متى فعل ذلك تاه وضاع وضل عن سواء السبيل. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتضل بكم عن سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهكذا عباد الله، كان شهر رمضان الذي ودعناه بالأمس القريب فرصة لكل مسلم استعرض في أيامه ولياليه هذا القرآن العظيم كتاب الله عز وجل تلاوة وسماعا واهتداء وتأملا وتدبرا، يرتع في رياضه ويتنقل بين صوره وآياته، بين أحكام وأخبار ووعد ووعيد وترغيب وترهيب، يتنقل بين كل هذا ويتجاوب في كل ذلك مع ما فيه من العظات البليغات والنصائح الغاليات، يعيش مع أهل الجنة في شوق ونعيم، ويفرق من حال أهل النار وما توعد به من العذاب والجحيم. ولا شك أن مثل هذه الأحوال الإيمانية التي عاشها كل واحد منا في شهر رمضان لا بد وأن تترك أثرها، لا بد وأن تترك أثرها في نفس كل واحد منا، أثر خير وهدى، وتدفع به إلى التغيير نحو الأكمل والأفضل مما يجعله متحمسا مندفعا إلى الوصول إلى هذه الكمالات والثبات عليها والاستمرار فيها. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يدعو الإنسان الموفق أن يرزقه الله سبحانه وتعالى هذا. ومن الأمور التي تعين المسلم على الثبات وعلى المضي في هذا الطريق الصافي الخالي من العثرات بعد تمسكه وارتباطه بكتاب الله عز وجل ونور الله عز وجل، وقد نال كل واحد منا حظا من هذا في شهر رمضان، الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاعتناء بها وصرف عزيز الوقت في تعلمها والعمل بها والدعوة إليها وتجسيدها في الحياة المؤمن ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، لأن غاية كل مؤمن في هذا الوجود هو تحصيل الهداية الموصلة إلى دار السعادة. وسبيلها هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في سنته التي كان عليها. يقول الله عز وجل في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي تحصل لكم الهداية لا شك، لأن لعل من الله ليست للترجي. ويقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية من سورة الأحزاب كما قال ابن كثير هي أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله. وشرف المؤمن ومنزلته تكمن في اتباعه لسنن نبيه الذي يحبه، في آثار هذا الرسول الكريم ومدى تحريه في العمل بالسنة والدعوة إليها والحكم بها وتحكيمها وتقديمها على الآراء والأهواء، حتى إن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم كانوا يجعلون المعيار والمقياس في من يؤخذ عنه العلم ويلجأ إليه في الفتوى هو كل من كان عارفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إليها. فهذا إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول: كانوا، وهو يتكلم عمن عصرهم من العلماء وطلبة العلم، كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا في من؟ في هيئته؟ هل نظروا في كثرة أتباعه؟ هل نظروا في سحر بيانه؟ قال: نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. وهذا الإمام أبو العالي رحمه الله من أئمة السلف رحمه الله كان يقول في نفس كلامي من سبقه أو من كان من أقرانه ومعاصره كإبراهيم النخعي، قال: كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه العلم فننظر إلى صلاته، فإذا أحسن فيها في أدائها جلسنا إليه، وقلنا: هو لغيرها أحسن، وإذا أساءها، يعني أساء الصلاة فلم يصلها تامة كاملة كما عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قمنا عليه وقلنا: هو لغيرها أسوأ. فكان المعيار عندهم في الأخذ والاقتداء هو عمل الرجل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أبو نعيم في الحلية عن إمام أهل الشام في زمانه الأوزاعي رحمه الله من أقران مالك وسفيان، قال رحمه الله: كان يقال خمسة أو خمس خصال، خمس أمور كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وروى الدارمي عن عبد الله الديلمي قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنن، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وروى المروزي عن عبد الله بن عون رحمه الله تعالى، واسمعوا إلى هذا الأثر العظيم، قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: الأولى أن ينظر الرجل المسلم القرآن
أن ينظر إلى كتاب الله عز وجل، فليقرأه وليتعلمه ويتدبره وينظر فيه. الثانية أن ينظر إلى ذلك الأثر والسنة، يسأل عنه ويتبعه جهده. والثالثة أن يدع الناس إلا من خير، أن يترك الناس وما هم مشتغلون فيه من هموم الدنيا ومن سقط القول ولغو الحديث، أن يدع الناس إلا من خير. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: إن الله تعالى يحيي عبادا بالعباد، يحيي عبادا بعباد، هم أصحاب السنة. وابن القيم رحمه الله الإمام الجليل كلام رائع في كتابه الوابل الصيب، يقول فيه عمن يقتدى به أو من يقتدى به من أهل الخير والصلاح. قال: فإذا أراد الرجل أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من الغافلين أم هو من الذاكرين، وهل الحاكم عليه الهوى أو اتباع الوحي. فإن كان الحاكم هو اتباع الهوى ومخالفة الحق وأمره فرط، وفسر الفرط هنا بالتضييع ومخالفة السنة، لا يقتدي به ولا يتبعه فإنه يقوده إلى الهلاك، فإنه يقوده إلى الهلاك. فيا ليتنا يا معاشر المسلمين أن نهتدي لهذه النصوص والآثار التي وردت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في حب هذه السنة والعمل بها وتحكيمها والاحتكام إليها، نربي أجيالنا على حبها ونغرس في قلوبهم حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا أن نستعيد أمجاد الفخر ومعاقد العز في أمتنا التي للأسف الشديد طال وجثم على في ديارها الذل والقهر والهوان، ولا نهب لنصرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا حين يقوم الكفار والمبغضون للإسلام بالكلام أو بالانتقاص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والانتقاص من مكانته، فنهب لنصرته بما قد يخالف شرع الله بمظاهرات أو بالاحتجاجات أو بالأساليب والوسائل العرجاء التي من شأنها أن تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح. والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله أمرنا بالدخول في الدين كافة فرائضه ونوافله، القائل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم الصلاة والسلام الأكملان الأتمان على من بعث إلينا ليكون لنا فيه أسوة حسنة في كل شؤونه، في قيامه وقعوده وحركته وسكونه، القائل عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا أصحابه الغر الميامين المشرفين باتباع سنة السيد المرسلين
رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون عباد الله، إن حاجة المسلم إلى هذه السنة العطرة التي ورثناها من الحبيب المصطفى لهي أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب الذي به قوام البدن، فالسنة بها قوام الروح، فبها يجني الإنسان المنافع الدينية والدنيوية وتنهال عليه الخيرات والبركات. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله عز وجل: وفي اتباع السنة أمور: بركة موافقة الشرع، ورضا الرب سبحانه وتعالى، ورضا الرب سبحانه وتعالى، وراحة القلب، ودعة البدن، وترغيم الشيطان، وسلوك الصراط المستقيم، وللالتزام بها فوائد وثمار لا يمكن أن تحصى، وليس هذا مقام عدها وبيانها، لكن سنقتصر على بعض منها. في الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتها والقيام بها والدعوة إليها، أن الحرص على القيام بها يعد من تعظيم شعائر الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله عام، في جميع شعائر الله عز وجل، منها المناسك كلها وتقديم الهدايا والقربان للبيت. فحب السنة والدعوة إليها من شعائر الله عز وجل، وتعظيمها يعني إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقوم به العبد. فمن تعظيم شعائر الله عز وجل هذه السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ليعملوا بها، فهي من إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره التي تصدر من قلوب المتقين، ويكون ذلك بالعمل بها وحث الناس عليها والدعوة إليها والوصية بها وما إلى ذلك مما يدخل عموما في حب السنة والعمل بها. من هذه الثمار والمنافع في الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كسب محبة الله عز وجل، وهذا أعظم مقصود، كسب محبة الله تعالى للعبد، هذه أعظم مقصود. فليس الشأن في أن تحب، وإنما الشأن في أن تحب، ليس الشأن في أن تحب، وإنما الشأن في أن تحب. ولما كان ادعاء المحبة، ولما دعا قوم المحبة طلبوا بالبينة على هذه الدعاوى، فلم يجدوا إلا بينة واحدة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث العظيم أيها المؤمنون يدل على أن الاشتغال بالنوافل
والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعبده. وفيه بيان لما يترتب على هذه المحبة من الخصال الحميدة. ويجمع ذلك أن الله تعالى يوفق من أحبه لاستعمال جوارحه فيما يرضى عنه من الكسب المباح، من ترك المنكرات، من تناول الطيبات. ويترتب عليه أيضا خصلة أخرى من ما يكسبه الإنسان من محبة الله تعالى له، وهي محبة أهل السماء له ووضع القبول له في الأرض. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. هذه أعظم كرامة لمن نال محبة الله عز وجل. إذن الشأن في أن تحب لا في أن تحب، لأن دعوة المحبة موجودة عند كل إنسان حتى ولو كان مستهترا بالسنن وبالفرائض. من هذه المنافع ومن ثمرات الالتزام بالسنة والقيام بها والاشتغال بها أن المتمسك بها له فضل كبير عند الله عز وجل، يزداد فضله خصوصا عند الإعراض عن العمل بها والزهادة فيها وجهل الناس بها. روى الترمذي هذا الحديث العظيم واسمعوه جيدا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما الصبر فيها مثل القبض على الجمر، مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عملكم. قال الصحابة: يا رسول الله منهم أو منا؟ قال: بل أجر 50 منكم. وهذا حديث عظيم في فضل من عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة وجهل الناس بها مهما كانت هذه السنة. من هذه الفوائد العزيزة والثمار الغالية التي نجنيها من الالتزام بالسنة أن للعامل بالسنة أجر من تبعه فيها لا ينقص من أجوره شيئا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. إذن فكل من عمل بسنة واقتدى به غيره فله أجر العمل بها وله مثل أجر من عمل بها. ولا شك أن هذا فضل كبير أيها المؤمنون، لا ينبغي لمسلم عاقل أن يفوت هذا الحظ وهذا النصيب عن نفسه إذا وجد إلى ذلك سبيلا. الالتزام بالسنة من ثماره أيضا أن العمل بالسنة يؤمن الإنسان من الوقوع في البدع والمعاصي ومن كل شيء يبعده عن الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في النصوص كما جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون أن السنة والاعتصام بها سبيل النجاة، شبهها الإمام مالك بسفينة نوح: من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك وأدركه الموت. يقول أبو محمد عبد الله أبو المنازل، يقول: لم يبتلى أحد يضيع فريضة من فرائض الله إلا ابتلي بتضييع السنن، إلا ابتلي بتضييع السنن، ولن يبتلى أحد بتضييع السنن إلا ابتلي بالوقوع في البدع. ولهذا أيها المؤمنون، ما ظهر في المجتمعات الإسلامية، في مجتمع أهل الإسلام، من المحدثات والبدع والمخالفات والعقائد الفاسدة والمذاهب المنحرفة والسلوكات المعوجة، إلا لما انطفأ نور السنة وقل أهلها الدعون إليها، المرشدون إليها، المعلمون لها. حتى كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ما ياتي على الناس زمان إلا وأحدث فيه بدعة وأمات السنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. من هذه المنافع والفوائد أيضا، وهو أمر مهم، أن الالتزام بالسنة والدعوة إليها صمام الأمان في الأمة، حيث تذوب الاختلافات والتمزقات المفضية إلى العداوة والبغضاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البدعة مقرونة بالتفرق، والسنة مقرونة بالجماعة. كيف لا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والبينات هي في كتاب الله، وفيما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. هذا عباد الله. والسنة كما قال بعض العلماء هي الجنة الواقية لمن تدرعها، والشرعة الحصينة لمن تشرعها. ظلها واف وبرهانها شافي ودليلها واف ودرعها صاف. السنة هي الكافلة للاستقامة، هي الكافية للنجاة والسلامة. السنة هي السلم إلى درجات المقامة، وهي السبيل إلى دار الكرامة. حافظها محفوظ، وملاحظها ملحوظ، والداعي إليها على صراط مستقيم، والمهتدي بها صائر إلى محل الدار، إلى محل النعيم المقيم. فلا مخرج لنا عباد الله، لا سيما في مثل هذه الأحوال، إلا الرجوع إلى شرع ربنا المتمثل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتفقه فيهما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين بسنة نبيه الكريم، العاملين بها، الداعين إليها، لأنها صمام الأمان وعصمة المسلم من كل فتنة دهماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.